بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقرأ على شيخنا الجليل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه، ونسأل الله أن يتولاه في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقرأ عليه كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام الهروي رحمه الله. وقبل الشروع في قراءة الكتاب، نقرأ شيئا من ترجمة القاسم من تهذيب التهذيب. يقول الحافظ في تهذيب التهذيب: القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه القاضي صاحب التصانيف، روى عنه هشيم وإسماعيل بن عياش وغيرهما، وروى عنه خلق أيضا. قال علي بن عبد العزيز: ولد بهراه، وكان أبوه سلام عبدا لبعض أهلها، وكان مولى الأزد. وقال أبو عبيد: كان مؤدبا صاحب نحو وعربية وطلب للحديث والفقه، وولي قضاء طرسوس، وصنف كتبا، وسمع الناس منه، وحج وتوفي بمكة 24 و200. وقال ابن يونس: قدم مصر مع يحيى بن معين 13 و200، وكتب بمصر وحكى عنه، وذكر وفاته كما قال ابن سعد، وفيها أرخه غير واحد، وقيل مات 63 والأول أصح، وقيل بلغ 67. قال إبراهيم بن أبي طالب: سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، فقال: الشافعي أفهمهم، إلا أنه قليل الحديث، وأحمد أورعهم، وإسحاق أحفظهم، وأبو عبيد أعلمهم بلغات العرب. وقال أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت إسحاق بن راهويه يقول الحق يحبه الله: أبو عبيد أفقه مني وأعلم مني. وقال الحسن بن سفيان عن إسحاق نحو ذلك، وزاد: إنا نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أبو قدامة عن أحمد: أبو عبيد أستاذ. وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة مأمون. وقال السلمي عن الدارقطني: ثقة إمام جبل. وقال الحاكم: هو الإمام المقبول عند الكل. وقال إبراهيم الحربي: أدركت 3 لن ترى مثلهم أبدا، تعجز النساء أن تلد مثلهم. أيضا رأيت أبا عبيد ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه الروح. وقال أيضا: كان يحسن كل شيء إلا الحديث، فإنها صناعة أحمد ويحيى. كان أبو عبيد يؤدب، ثم اتصل بثابت بن مالك الخزاعي فولاه قضاء طرسوس 18 فاشتغل عن كتابة الحديث. كتب في حداثته عن هشيم وغيره، فلما احتاج إلى التصنيف احتاج إلى أن يكتب عن يحيى بن صالح وهشام بن عمار، وليس له كتاب مثل غريب المصنف، وأضعفها كتاب الأموال، يعني لقلة ما فيها. وعن بعض كتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده، والأحاديث التي فيها خطأ أتى فيها من أبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال الطبراني عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت كتاب غريب الحديث لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال: جزاه الله خيرا. وقال أحمد بن كامل القاضي: كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه، مقدما في أصناف من علوم الإسلام، حسن الرواية، صحيح النقل، لا أعلم أحدا من الناس طعن فيه. وقال أحمد بن يوسف التغلبي: لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرض على عبد الله بن طاهر فاستحسنه وقال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحق إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش فأجرى له في كل شهر مالا. وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي تفقه في الحديث، وبأحمد ثبت في المحنة، وبابن معين نفى الكذب عن الحديث، وبأبي عبيد فسر الغريب. وقال عبد الله بن جعفر بن درستويه: كان أبو عبيد ذا دين وفضل وستر ومذهب حسن، روى الناس من كتبه المصنفة في القرآن والفقه والغريب والأمثال وغير ذلك 24 كتابا، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد. وقد سبق إلى جميع مصنفاته، ثم ذكر من سبقه إلى مصنفاته، وأن أبا عبيد أخذ كتبهم فهذبها ورتبها وزاد فيها. وقال أبو بكر الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا، فينام ثلثه ويصلي ثلثه ويصنف ثلثه. ومناقبه وفضائله كثيرة جدا، ذكره البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وحكى عنه في كتاب الأدب وفي كتاب أفعال العباد، وذكره أبو داود في تفسير أسنان الإبل من كتاب الزكاة، ورثاه عبد الله بن طاهر لما بلغه موته. قال الحافظ: قلت: قد وجدت له رواية في الصحيح، والموضع الذي حكاه عنه في الأدب قوله عقب قول ابن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة، هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. وذكره الترمذي في الجامع في غير موضع منها في القراءات. قال: وقرأ أبو عبيد والعين بالعين، يعني بضم النون، ووقع في الصحيح في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. قال أبو عبيد: كلمته كن فكان، فهذا رأيته من كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى أيضا، وفي الصحيح أيضا في الزكاة. وقال أبو عبيد: كل بستان عليه حائط فهو حديقة. وفي كتاب الرقاق من الصحيح قال الفربري: قال أبو جعفر، يعني وراق البخاري: سألت البخاري فقال: سمعت أحمد بن عاصم يقول، سمعت أبا عبيد يقول. قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء. وقال أبو حاتم الرازي: لم أرى أهل الحديث عنده فلم أكتب عنه وهو صدوق. وقال ابن حبان في الثقات: كان أحد الأئمة الدنيا صاحب حديث وفقه ودين وورع ومعرفة بالأدب وأيام الناس، جمع وصنف واختار وذب عن الحديث ونصره وقمع من خالفه. وقال الأزهري في كتاب التهذيب: كان أبو عبيد دينا فاضلا عالما فقيها صاحب سنة. وقال ثعلب: كان عاقلا لو حضره الناس يتعلمون من سمته وهديه لاحتاجوا. انتهت ترجمته من تهذيب التهذيب.
وهو ثقة فاضل صنف، متفق عليه.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: كتاب فضل القرآن ومعالمه وأدبه، باب فضل القرآن وتعلمه وتعليمه الناس. قال: حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة بن الحجاج.
عندكم المقدمة قرآن الشيخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم: ربي يسر وأعن. قال: أخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر القزويني ثم الهمذاني: قدم علينا حاجا فنزل بالرباط المجاهدي مقابل دجلة بقراءة الشيخ الأجل الإمام العالم الحافظ الأوحد حجة الإسلام أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن أحمد ابن أحمد في جمادى الأولى من سنة 61 و500. قال أخبرنا الشيخ العالم أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد المقومي القزويني قراءة عليه وأنا أسمع بالري. قيل له أخبركم أبو عبد الله الزبير بن محمد الزبيري؟ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه البزاز القزويني قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي سنة 80 و200. قال سمعت هذا الكتاب قراءة على أبي عبيد وسألته نروي عنك ما قرئ عليك؟ قال نعم.
هذا هو راوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، هذا هو راوي كتاب وجل كتب أبي عبيد عنه أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور الإمام الحافظ الصدوق نزيل مكة وشيخ الحرم من حفاظ الحديث ثقة مأمون راوي هذا الكتاب وكان يحدث بمكة ثقة مأمون جمع وصنف المسند الكبير وأخذ القراءات عن أبي عبيد وغيره وهو عم أبي القاسم البغوي صاحب معجم الصحابة. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله كتاب فضل القرآن ومعالمه وأدبه.
لا شك أن فضل القرآن في كتاب الله عظيم، وصف القرآن في القرآن قد صنف فيه وأنه كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه، إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنه صفة الله، وأن يهدي التي هي أقوم كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه شفاء ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وفضائل كتاب الله كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتنى بها الأئمة، ومن أجل من اعتنى بفضائل كتاب الله من السنة والآثار أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الحافظ رحمة الله عليه الفقيه المتفق عليه كما ذكروا في هذا الكتاب مسند، كتاب مسند، وأسانيده ما هي نازلة عالية، حجاج محمد مسيس الأعوار شعبة فلان كذا، قريبة من أسانيد أصحاب الصحيح صاحبي الصحيح وأصحاب السنن نحو ذلك. نعم.
باب فضل القرآن وتعلمه وتعليمه الناس. قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
هذا الحديث عند البخاري رقم 5028 باللفظ المذكور أفضلكم، والذي بعده كذلك في مكان واحد. قال البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن باب 21 خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وساق الحديث من طريق علقمة شعبة حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان فذكر الحديث بلفظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، هو هذا الحديث الدال على أفضلية من تعلم القرآن وعلمه وعلى خيريته، فهذان اللفظان كلاهما في صحيح البخاري، وساقه بعده برقم 5028 قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال أن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه كذا للأكثر وعلمه بالواو، وللسرخصي أو علمه، وهي للتنويع لا للشك، وكذا لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله إن، وأكثر الرواة شعبة يقولونه بالواو، وكذا وقع عند أحمد عن بهز وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة، كذا أخرجه الترمذي من حديث علي، وهي أظهر من حيث المعنى، لأن التي بأو تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين، فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيرا ممن عمل بما فيه مثلا ولم يتعلمه. ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضا أن من تعلمه علم خير غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولو لم يعلمه غيره لأننا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية وعلمه أصح أو علمه وهو يبينه الآن، لأننا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم، والذي يعلم يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط، بل من أشرف العمل تعليم الغير، فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه وتعليمه لغيره، تعلمه وتعليم الغير عمل وتحصيل نفع متعدي. ولا يقال لو كان المعنى حصل النفع المتعدي لاشترك كل من علم غير علم غيره علم ما في ذلك. ولأننا نقول القرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه علمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن، وإن علمه فيثبت المدعى. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله من أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، هو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال ما أظلم من كذب على الله وكذب بآيات الله، ما أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين ومن ثلاث ومن أعدادهن من الإبل.
هذا أخرجه مسلم في صحيحه 803، والشاهد منه فضيلة القرآن أن تعلمه خير من الدنيا. قال النووي رحمه الله يغدو إلى بطحان هو موضعه بضم الباء وإسكان الطاء موضع يقرب المدينة والكوماء من الإبل العظيمة السنان. أيكم في مسلم 803 أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، أي حلال، كسب حلال. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، أي كل ما قرأ كان ذلك بأعدادها من الإبل خير. نعم. وكانوا يحبون الإبل لا سيما مثل هذه الأصناف. نعم.
قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن بشير بن المحرر عن عبد الله بن عثمان بن الحكم أن مروان بن الحكم سمع كعب الأحبار يقول: إن في التوراة أن الفتى إذا تعلم القرآن وهو حديث السن وحرص عليه وعمل به وتابعه خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة، وإذا تعلم الرجل القرآن وقد دخل في السن فحرص عليه وهو في ذلك يتابعه ويتفلت منه كتب له أجره مرتين.
هذا سيغني عنه ما بعدها، أما هذا الحديث فضعيف، ما هو حديث، هذا قول كعب الأحبار، محتمل أنه كان يأخذ، هو كان يأخذ من الإسرائيليات، محتمل هذا منها، وفيه ابن لهيعة وجهالة بشير بن المحرر قال الذهبي في الميزان لا يعرف، وما تضمنه صحيح سيأتي من الذي بعده في الذي بعده، لا سيما الأخير من قوله كتبه الله في السفرة. نعم.
قال: وحدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. قال: حدثنا حجاج عن شعبة،
أخرجه البخاري 4937 ومسلم 798 بهذا اللفظ. نعم. وهو يغني عما قبله عن ذلك الضعيف الذي فيه ابن لهيعة وما اسمه إسرائيلي عن طريق كعب الأحبار لم يسنده.
قال: حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا أبو اليقظان عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري
في اللفظ الأول وهو يشتد عليه فله أجران، وفي اللفظ الذي فيه مثل ذلك ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران زيادة. وهكذا تلاحظ أن أبا عبيد يعني يأتي بالرواية الأخرى إذا كان فيها شيء من اللفظ أو سند آخر لصناعة حديثية، ففي أفضلكم من تعلم القرآن علمه بهذا اللفظ أفضلكم بالسند الأول من طريق السلمي لكن ليس من طريق الثوري كما تقدم، وساقه بعدها من طريق الثوري بلفظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
قال: حدثنا أبو اليقظان عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا حبل الله عز وجل وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10.
هذا الحديث من طريق الهجري هذا وهو ضعيف، أبو إسحاق الهجري وإبراهيم بن مسلم العبدي هو ضعيف وهو علة هذا الحديث، لكن الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، الموقوف أصح، وهو بهذا أيضا له شواهد، قول إن هذا القرآن مأدبة الرحمن، مأدبة جاء بلفظ مأدبة ضبط الدال بضم الدال، وجاء بفتح الدال، قال أبو عبيد يقال مأدبة ومأدبة، فمن قال مأدبة أراد به الصنيع يصنعه الرجل فيدعو إليه الناس، مأدبة يصنع طعاما ويدعو الناس إلى ذلك الطعام يسمى مأدبة. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة ثم دعا الناس، فمن أجابه ثم دعا فمن أجابه دخل الدار وأكل من مأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من مأدبة. الصحيح فالمأدبة هي الطعام تصنع ويدعى إليه الناس، أما المأدبة معناه من الأدب ومأدبة، فمن قال مأدبة أراد به الصنيع يصنعه الرجل فيدعو إليه الناس. وتأويل الحديث أنه شبه القرآن بصنيع يصنعه الله، صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه. ومن قال مأدبة جعله مفعل من الأدب، أي مأدبة للناس يتأدبون به ويعلمهم أدبهم الدين والدنيوي. هذا وهذا كله صحيح، لكن هذا الآن هذا إنما مأدبة. الحديث فيه إبراهيم الهجري ضعيف، لكن لقوله مأدبة كما تقدم ما الحديث الذي أشرنا إليه وجاء موقوفا عن ابن مسعود صحيح، وله شاهد الذي أشرنا إليه في صحيح البخاري، صحيح البخاري برقم 7281 باب الاعتصام. ولفقرات الحديث الأخرى مثل لا أقول ألف من حرف ولا من حرف شواهد أخر مذكورة في بابها عن ابن مسعود موقوفا. وقد جاء أيضا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها من القرآن، وجاء بالحديث أبي ذر أنه قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد إلى آخره، فهو ثابت على كل حال الحديث، نعم موقوفا ومرفوعا.
قال حدثنا حجاج عن محمد بن طلحة عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن.
وهذا معنى تأديب، الأول معنى المأدبة، مأدبة الله أي دعوة الله إلى هذا للتنعم بها والاستفادة منها. وهذا مأدبة، كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، أن يؤخذ أدبه وتأديبه. وإن هذا القرآن تأديب الله، أدب به عباده، علمه عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم في الأخلاق والعقيدة والأعمال الظاهرة والباطنة، من تأدب به فهو على أحسن أدب. نعم. طيب قرأنا قليلا من أجل الترجمة، ونسأل الله البركة، وإلهنا بارك الله فيكم.